بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من امثال سليمان الحكيم الاصحاح الاول. امثال سليمان ابن داود ملك اسرائيل لمعرفة حكمة وادب لادراك اقوال الفهم لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم مخافة الرب رأس المعرفة أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك يا ابني إن تملكك الخطاة فلا ترضى إن قالوا هلم معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب فنجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد يا ابني لا تسلك في الطريق معهم امنع رجلك عن مسالكهم لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح أما هم فيكمنون لدم أنفسهم يختفون لأنفسهم هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنية مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا النهاردة نبتدي رحلة مع سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس. وفي الحقيقة مع بداية كل سفر بتبقى يعني في ازدواجية في المشاعر على قد ما بيبقى في فرح وثقة انه مع كل سفر هيكون في تعليم جديد وفهم جديد وفرحة جديدة لكن في ذات الأمر مع كل سفر بتبقى فيه أيضا رهبة وانتظارا لعمل روح ربنا إن كان هيعطينا روح الله مع السفر فهم جديد وتعزية جديدة فإحنا بنبقى في موعد جديد مع روح ربنا. سفر الأمثال هو سفر بيوصف سلوك الإنسان التقي أو بمعنى آخر هي قوانين سماوية للحياة الأرضية والحلو في سفر الأمثال اللي بينزل لكل جوانب الحياة. سفر الأمثال فيه قرابة 900 مثل بيتكلم عن نواحي مختلفة في الحياة بيتكلم عن الحكمة والجهل بيتكلم عن الكبرياء والاتضاع بيتكلم عن العدل والظلم بيتكلم عن الاجتهاد والكسل بيتكلم على الغنى والفقر بيتكلم على الأصدقاء والأعداء بيتكلم على الحب والشهوة بيتكلم على الغضب والخصام بيتكلم عن السادة والعبيد. تقريبا ما فيش جانب من جوانب الحياة إلا لما سفر الأمثال بيدي الضوء لسلوك الإنسان التقي في الأمور المختلفة ديت. أيضا هو بيعلمنا إزاي نتعامل مع ربنا إزاي نتعامل مع الوالدين إزاي نتعامل مع الأولاد إزاي نتعامل مع الرؤساء إزاي نتعامل مع الأصدقاء إزاي نتعامل مع الأعداء. فهو سفر عملي بيعطي حكمة الحياة لذلك سفر الأمثال بيعتبر من أحد أسفار الحكمة في الكتاب المقدس. احنا عارفين أسفار الحكمة الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا فيها سفر أيوب وسفر الأمثال وسفر الجمع. في الأسفار القانونية التانية اللي هم حذفوها أولا اليهود، ثم بعد كده حذفوها إخواتنا البروتستانت في سفرين تانيين، سفر اسمه سفر الحكمة وسفر يشوع ابن سراخ. الخمس أصفار دول اسمهم أصفار الحكمة اللي بتحكم الإنسان، متقسمة لقسمين. بعض من أصفار الحكمة هي عبارة عن أقوال بتعلمنا إزاي نعيش الحياة الروحية بما يتفق مع فكر ربنا، زي الأمثال والحكمة وصراخ. في كتابات تانية هي بقى مش أقوال، هي كتابات بتفهمنا إيه هي الحياة، إيه مغزى الألم، زي مثلا سفر أيوب وسفر الجمع. فيبقى القسمين بتوعهم يا إما أقوال يا إما كتابات. الأقوال تبقى كلمات مختصرة، الكتابات زي المقالة يعني أو حوارات زي سفر أيوب. طيب إحنا حديثنا النهاردة عن سفر الأمثال. كلمة مثل معناها قول صغير، عبارة عن آية أو آيتين، كلمات صغيرة، لكن الكلمات الصغيرة دي فيها خلاصة خبرة حياة، كلمات قليلة عوض عن محاضرة طويلة. فهي خبرة حياة مركزة في كلمات قليلة، تمتاز ان هي بتبقى سهلة الحفظ ومناسبة لكل زمان وكل مكان. يعني سليمان كتب الكلام دوت، لغاية النهاردة بنلاقي الكلام ده بيناسبنا احنا النهاردة، رغم اختلاف الزمان ورغم اختلاف الحضارة ورغم اختلاف المكان. فتتميز الأمثال بأنها سهلة الحفظ ومناسبة لكل زمان ومكان. الكاتب بتاع سفر الأمثال سليمان كتب الأغلبية العظمى في السفر. سليمان ده كان سنة 970 قبل الميلاد. بعد كده أضيف للسفر ما جمعه رجال حزقية الملك من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29. يقول كده: هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. يبقى اللبنة الأولى بتاعت السفر كانت سنة 970 قبل الميلاد، اكتمل السفر بشكله الحالي في سنة 700 قبل الميلاد أيام حزقية الملك. يبقى سليمان كتب الأغلبية، رجال حزقية جمعوا أقوال لسليمان. أيضا في نهاية السفر هنسمع عن اتنين، واحد اسمه آجور ما نعرفش عنه حاجة، مجرد كان أحد الحكماء له أقوال، الإصحاح 30. هنسمع عن لاموئيل، أمه قالت له بعض أقوال الحكمة وهو كتبها لنا في الإصحاح 31. لا أجور ولا لاموئيل نعرف عنهم حاجة، مجرد ناس حكمة وكتبين آخر سفري آخر إصحاحين في سفر الأمثال. وإحنا بندرس المحتوى بتاع السفر هنجد إن في السفر في بعض من حكم الشعوب، وهنبقى نقف عندها لما نوصل لها. والبعض هاجم سفر الأمثال، يعني إزاي السفر ياخد من حكمة الشعوب. في الحقيقة احنا كان موجودة بالتفصيل، وهنبقى نحط مقابلات ما بين أقوال سفر الأمثال والأقوال اللي موجودة في حكم الشعوب. لكن مبدئيا في المقدمة نقدر نقول إنه في الشعوب في ناس اتكلمت كلام صح، ذكرت جوانب عملية في بعض أمور الحياة، هي ما أعلنتش الحق كامل، ناس وثنية، لكن ذكرت بعض الأمور فيها حكمة فيما يخص أمور الحياة. مين اللي ادالهم روح الحكمة ديت؟ الروح القدس. فالروح القدس جمع ما أعطاه لهؤلاء الأمم، مش كله لكن ما يتفق مع الفكر الإلهي، لأن طبعا مش كل أقوال الحكماء كانت بإرشاد من روح ربنا، لكن اللي ادهلهم روح ربنا الوحي أخذ منه. ودي تؤكد لنا أو دي تكشف لنا المصدر بتاع كلمة القديس إكليموندوس السكندري أنه الفلاسفة هما أنبياء العالم الوثني، أن روح ربنا زي ما تكلم على لسان الأنبياء فأعلم حق إلهي، روح ربنا أيضا تكلم على لسان ناس وثنية أعلن جزء من الحق في جوانب تخص الحياة العملية. فالوحي لم يحتقر ما أعطاه الروح القدس للأمم. لكن ما نقدرش نقول ان سفر الامثال هو ادب عالمي، بمعنى انه خد شويه من فكر سليمان، خد شويه من فكر مصر القديمه. لا، هو فكر الهي، اخد روح ربنا ما وجده يتفق مع الفكر الالهي في اقوال العالم الوثني وانضمت لسفر الامثال، بالضبط زي معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول لما راح أثينا أعمال 17 وقف يكلم دول ناس فلاسفة يونانيين، استشهد معلمنا بولس الرسول بآيتين، يعني يمكن البعض فينا ما ياخدش باله ان دي مش 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 آيات وحي، لكن الروح القدس ختم على صحتها لما قال كما قال أحد شعرائكم نحن ذرية الله. ده شاعر وثني، روح ربنا أعطاه هذه الكلمة وفعلا بتتفق مع الفكر الإلهي، فبولس راح واخدها. لما قال أيضا به نحيا ونتحرك ونوجد، ده كلام فيلسوف وثني، لكن الروح القدس شاف أن المقولة دي تتفق مع الفكر الإلهي لأنه أعطيت لهذا الفيلسوف بوحي أو بإرشاد أو بنور من الروح القدس فانضمت للوحي. فالوحي الإلهي ما يحتقرش عطايا ربنا للأمم. يبقى نقدر نقول إن هي وجودها ضمن أسفار الكتاب المقدس هي حكمة عملية ما تخصش إعلانات لأمور غير منظورة، دي اللي اختص بيها أنبياء الله، لكن حكمة تخص معاملات الحياة، هي زي ما بقولك عطية من عطايا الروح القدس. ودي كشفت إن إحنا ما بنرفضش الفكر اللي اعطي للبعض بنور من الروح القدس، زي بالضبط موسى النبي لما كان خارج من مصر وتقابل مع يثرون، وكان موسى يفضل طول اليوم واقف ينقل طلبات الشعب لربنا، فيثرون كراجل له حكمة بشرية بنور من الروح القدس، قال له يعني كده ما ينفعش، امال تعمل ايه؟ انت تقسم الوف وكل الف يبقى عليهم قائد، وكل مية يبقى ليهم قائد، وكل عشر يبقى ليهم قائد. موسى ما احتقرش النصيحة بتاعت يثرون، حكمة من انسان مش وحي الهي، لكن موسى شافها انها كلمة فيها شيء من الحكمة في التنظيم فقبل موسى النصيحة. فبنفس الامر الوحي ما بيحتقرش عطايا الله للأمم. دي كده ككلمة عامة، لكن لما هنوصل بقى للأجزاء اللي مسار نقاش هنبقى زي ما بقولك هنحط في تقابلات كلام الوحي وكلام الكتابات اللي في الأمم، هنخليها في وقتها. يعني يبقى ده من جهة كاتب السفر، ده من جهة المحتوى بتاعه. من جهة الأسلوب اللغوي بتاع السفر هنلاقي فيه شعر، هنلاقي فيه أمثال يعني أقوال صغيرة، هنلاقي فيه أسئلة سؤال وإجابته، هنلاقي فيه قصص، هنلاقي فيه تقابلات. ده بالنسبة للأسلوب اللغوي اللي اتبعه الوحي في السفر دوت. لما نرجع لسليمان كاتب السفر، سليمان كاتب ثلاث أسفار، سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر النشيد، الثلاثة لسليمان. تعالوا نعمل تقابل ما بين الثلاث أسفار دول. سفر الأمثال بيتكلم عن السلوكيات، فهو بيخاطب الإرادة، ده السلوك الصح وده السلوك الغلط، فإرادة الإنسان تتبع النور. سفر الجامعة بيكشف حقيقة الأشياء، ليس الصورة الظاهرة بتاعتها لكن حقيقتها، بيكشف حقيقة العلم، حقيقة الغنى، حقيقة الشهرة، حقيقة الشهوة، شكلها الظاهر وجوهرها. لذلك نقدر نقول إن سفر الجامعة يخاطب العقل. السفر الثالث اللي سليمان سفر النشيد، بيكلم عن الحب في علاقة النفس بربنا، فنقدر نقول ان هو سفر بيخاطب القلب. يبقى عندنا الامثال سلوكيات، عندنا الجامعة بيكشف حقيقة الاشياء وليس ظاهرها، النشيد بيكشف الحب اللي ما بين النفس البشرية وما بين ربنا. يعني سفر الامثال يخاطب الارادة، سفر الجامعة يخاطب العقل، سفر النشيد يخاطب القلب. يقال انه سليمان كتب الثلاث اسفار دول في مراحل مختلفة من حياته، فيقال ان سفر النشيد كتبه في شبابه، وسفر الامثال كتبه في منتصف العمر لما وصل للنضج سفر الجامعة كتبه في الشيخوخة في نهاية الحياة بقى بعد ما شاف الأمور على حقيقتها، فكتب لنا حقيقة ما تراه العين. طبعا ما نقدرش نجزم بالترتيب دوت، لكن من محتوى الأصفار بنحاول نربطها بالعمر. سفر النشيد يناسب مرحلة الشباب، سفر الأمثال يماثل مرحلة عمرية بالنسبة لسليمان النضج، سفر الجامعة في الشيخوخة. مقابل الثلاث أصفار دول احنا عارفين ان سليمان بنى الهيكل، والهيكل كان عبارة عن ثلاث أقسام، كان الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. نقدر نقابلهم بالثلاث أصفار. الدار الخارجية يمثل سفر الأمثال، القدس يمثل سفر الجامعة، قدس الأقداس يمثل سفر النشيد. طيب في الدار الخارجية كنا بنلاقي قطعتين من الخيمة، بنلاقي المرحضة وبنلاقي مذبح المحرقة. طب إن كان الدار الخارجية بتقابل كناحية رمزية سفر الأمثال، ففي سفر الأمثال هنجد المرحضة، هنغتسل، هنتطهر بمذبح المحرقة. يبقى هنجد في سفر الأمثال اغتسال وتطهير، بنتغسل وبنتطهر، بنتنقى من بعض المبادئ، بعض الأفكار، بعض الاتجاهات في الحياة اللي لا تتفق مع الحكمة الإلهية. الأقسام بتاعت السفر في الحقيقة ممكن سفر الأمثال يتقسم تقسيمات مختلفة. أولا بالنسبة كمواضيع، نقدر نقول إن الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9 مواضيع للشباب، وزي ما هو قايل كده في بداية الآية زي ما هنشوف الآية 4، فهي وصايا للشباب. بس هنا كلمة الشباب مش الشباب يعني بس مجرد يعني سن المراهقة 20 وكلام ده، لا، شباب ده لغاية 40 سنة، يعني بيخاطب سن لغاية سن 40 سنة عشان يصل الإنسان للنضج. فديت الإصحاحات من 1 لغاية 9، الإصحاحات من 10 لغاية 20 وصايا للكل مش للشباب بس، الإصحاح من 21 ل30 وصايا للقادة، الإصحاح 31 تكلم عن المرأة الفاضلة. يبقى من 1 ل9 وصايا للشباب، من 10 ل12 وصايا للجميع، من 21 ل30 وصايا للقادة، الإصحاح 31 المرأة الفاضلة. ده لو حبينا نقسمه كمواضيع أو كمراحل معينة هو بيخاطب فيها الإنسان. ممكن نقسم سفر الأمثال تبعا للكاتب، من 1 ل9 دي بنعتبره مقدمة للسفر، مقارنة ما بين الحكمة والجهل، لكن من 10 لغاية 24 أمثال كتبها سليمان بنفسه، من 25 ل29 أمثال سليمان لكن نقلها رجال الملك حزقية، الإصحاح 30 حكمة أجور، الإصحاح 31 المرأة الفاضلة أو النصايح اللي قالتها أم لاموئيل قالتها لابنها. ممكن نقسم السفر تقسيمة أخرى من جهة أسلوب الكتابة، يبقى قسمناه من جهة أنه بيخاطب الشبان أو بيخاطب الجميع أو بيخاطب القادة والمرأة الفاضلة. التقسيمة الثانية قسمناه من جهة اللي كاتبين السفر، سواء كان سليمان أو رجال يهوذا اللي نقلوا كلام سليمان أو آخر صحيحين أجور ولاموئيل. ممكن تقسيمة تانية أسلوب السفر، بمعنى من الإصحاح 1 لغاية 9 مقالات طويلة بيكلم عن أهمية الحكمة أو مقابلة الحكمة بالجهل. الإصحاحات من 10 لغاية 29 أقوال مختصرة، الأمثال بقى قلنا مثل يعني مقولة في كلمات قليلة بتدي خبرة حياة، فدي أقوال مختصرة كلها. الأقوال المختصرة دي في جزء منها لسليمان، الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 22 الآية 16، وبعد كده في أمثال حكماء زي ما قلت لكم كل سفر أخذ من حكماء من الأرض برضو عبارة عن أمثال أقوال مختصرة واخدة من الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الإصحاح 24. الجزء الثالث من الإصحاح 25 لغاية 29 أمثال سليمان اللي نقلها رجال حزقية. يبقى الجزء ده كله من 10 لغاية 29 أقوال مختصرة اللي احنا بنسميها بحسب الوحي أمثال مثل. بعد كده يتختم السفر بمقالتين، الإصحاح 30 حكمة أجور، دي مقالة مش أقوال بقى صغيرة. الإصحاح 31 نصائح بتاعة أم لاموئيل لابنها، دي برضه عبارة عن مقالة. يبقى نقدر نقول إن المقدمة مقالات، الخاتمة مقالات، في النص الأقوال الصغيرة اللي اسمها أمثال. دول الثلاث أقسام اللي احنا ممكن نقسم بيهم سفر الأمثال. القسم الأول من إصحاح 1 لغاية 9 ممكن يديله عنوان أهمية الحكمة. الجزء دوت عبارة عن فقرات متصلة، مقالات يعني، بتتخللها بعض الأمثال الصغيرة، لكن اللي غالب على الإصحاحات من 1 لغاية 9 فقرات منفصلة، فقرة بعدها فقرة بعدها فقرة. ندخل في الإصحاح الأول، نديله عنوان نداء الحكمة. يقول في الآية الأولى أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل. أمثال عنوان السفر، بيكشف محتواه. السفر ده بيحتوي على أمثال، أقوال صغيرة، أقوال مأثورة، أقوال فيها حكمة، أقوال تغني عن محاضرة طويلة. أدي معنى كلمة المثل. أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل، أول سفر في الكتاب المقدس يشير للكاتب بتاعه. لو تاخدوا بالكم احنا بدينا أسفار الكتاب، أسفار موسى الخمسة، دخلنا على يشوع، على القضاء، على رعوس، صموئيل أول تاني، ملوك أول تاني، أخبار أول تاني، عزرا، نحامي، يستير، أيوب، مزامير. ما شفناش في بداية السفر مين الكاتب. أول مرة في أول آية في السفر يقول لنا مين الكاتب، أمثال سليمان. مش بس السفر دوت، لكن السفرين التانيين بتوع سليمان الموجودين بين إيدينا، سفر الجامعة وسفر النشيد، برضو بدأ البداية بيقول إن ده الكاتب سليمان. في سفر الجامعة يقول كلام الجامعة ابن داود، في سفر النشيد يقول نشيد الأنشاد الذي لسليمان. فيبقى الثلاث أصفار بتوع سليمان بدوا في بداية السفر بيعلن مين الكاتب، أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل. طبعا إحنا مش هنطيل الحديث عن سليمان، لكن معروف ان سليمان هو احكم بني المشرق، انسان طلب الحكمة من ربنا وربنا ادهاله. جه عظماء كتير من دول مختلفة حولين سليمان عشان يسمعوا حكمة سليمان. سليمان زي ما قيل عنه في سفر ملوك الاول اللي صح 14 آية 23 اتكلم حوالي 3000 مثل، مش 3000 اللي مكتوبين. قلت لكم سفر الأمثال كله حوالي 900 مثل، قلنا كاتبهم سليمان أو رجالي حزقيا قالوا عن سليمان أو أمثال من حكماء أخر. طب دول كلهم في سفر الأمثال حوالي 900، لكن سليمان نفسه كتب 3000 مثل. الوحي ما سجلناش كل اللي كتبه سليمان، لكن الوحي أراد أن يوصل لنا هذه الأمثال المدونة لسليمان في السفر. الآية 2 و3 بتكشف لنا سليمان غرضه من السفر. يقول في الآية 2 لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم، والآية 3 لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. ببساطة الآيتين دول سليمان بيكشف إيه الغرض من السفر، لمعرفة حكمة وأدب. يعني سليمان بيكتب بيقول إنه هو عايز يعرف، والمعرفة ديت عشان يقتني بها الحكمة، لمعرفة حكمة، عنده معرفة، المعرفة ديت عايز يقتني منها الحكمة. ايه تاني بيكتب السفر ليه؟ لإدراك أقوال الفهم، علشان يكون عنده قدرة إنه يفهم. يبقى علم عايز يقتني به حكمة، عايز يبقى عنده قدرة للفهم. ليه؟ قال في الآية 3 لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، يعني ببساطة علشان يحكم بالعدل وبالحق ويسلك في استقامة. يعني نقدر نقول بشكل آخر إيه الغرض من السفر؟ واحد بيقول أنا عندي معرفة، عندي معلومات، عندي معلومات عن ربنا وعندي معلومات عن الناس. طيب عايز إيه؟ عايز الحكمة. إيه هي الحكمة؟ الحكمة إنه عايز أستخدم المعلومات اللي عندي، المعرفة اللي عندي، عايز استخدمها صح، عايز اسلك بيها صح. يبقى انا راجل عندي معرفة عندي معلومات، عايز ايه؟ عايز حكمة. يعني ايه حكمة؟ يعني المعلومات اللي عندي دي استخدمها صح، اسلك بيها صح. طب ليه عايز الموضوع دوت؟ قال علشان احكم بالعدل واسلك بالاستقامة. اهو ده ببساطة غرض سفر الامثال. تعالوا ناخد معنى الكلمات، لان الكلمات تبدو ان هي قريبة، معرفة وحكمة وادب وفهم وعدل تعال نفهم معنى الكلمات دي في العبري. لمعرفة حكمة وادب. معرفة يعني انا عندي معلومات، ومش اي معلومات، عندي معلومات صحيحة. ممكن يكون الانسان عنده معلومات غلط، فبالتالي تديله سلوك غلط او يسلك غلط. ليه؟ لانه اصلا المعرفة اللي عنده مش مظبوط. لا، سليمان بيقول ان انا عندي معرفة صح، عندي معلومات صحيحة عن ربنا وعن الانسان. طب المعلومات الصحيحة دي مصدرها؟ مصدرها ربنا. اي معلومة خارج الله مشكوك في صحتها. لا، سليمان بيقول انا عندي المعرفة الحقيقية، معرفة مصدرها ربنا. هذه معنى كلمة المعرفة. لمعرفة حكمة. ايه هي الحكمة؟ الحكمة هي الاستخدام الصح للمعلومات. ممكن يكون واحد عنده معلومات بس مش عارف يستخدمها او يستخدمها غلط. طب ايه هي الحكمة؟ ان المعلومات اللي عندي، المعرفة اللي عندي، استخدمها صح. يعني ايه استخدمها صح؟ احولها لسلوك. ادي معنى الحكمة. يبقى واحد عنده معرفة، عنده معلومات صحيحة، عايز يبقى عنده حكمة، يعني يستخدم المعلومات دي استخدام صح، يعني يحول المعلومات اللي عنده لسلوك. لمعرفة حكمة وأدب. كلمة أدب هنا في العبري جاية من التأديب. يعني المعرفة اللي عنده سليمان معرفة مصدرها ربنا، ومعرفة بالتأديب. يعني ربنا أدبه، ومن التأديب دوت بدأ يعرف فكر ربنا الصح. سلكت سلوك معين، وقعت تحت تأديب ربنا، فعرفت انه المسلك ده غلط، الفكر ده غلط. يبقى كلمة أدب هنا معناها معرفة ثمرت تأديب، تعليم. ربنا بيأدب بالنفس. لمعرفة حكمة وأدب. لإدراك أقوال الفهم. الفهم معرفة بالتأمل. يبقى في معرفة معلومات، في معرفة تأديب، في معرفة من التأمل. أنا عندي معلومات مصدرها ربنا، مصدرها تأديب ربنا ليا. أنا عايز المعلومات اللي عندي دي تديني حكمة، إن أستخدمها صح، إن أسلك بها صح، تكون النتيجة إن أنا يكون عندي فهم، عندي تمييز، أعرف أميز، يميز الأمور المتخالفة. طيب الآية 3 لقبول تأديب المعرفة. هنا كلمة المعرفة في الآية 3 معرفة خبرة ألم. معرفة خبرة ألم، اتألمت والألم دوت اداني معرفة. ممكن أكون أنا اتألمت فنلت معرفة معينة من الألم دوت، أو ممكن أكون شفت ألام الآخرين ومن ألام الآخرين أنا خدت معرفة. لقبول تأديب المعرفة. يبقى نقدر نقول ان غاية الحكمة ايه هي الحكمة؟ تاني عندي معرفة عايز احولها لسلوك. طب ايه الغرض من الحكمة؟ الغرض من الحكمة ان نقبل التأديب من ايد ربنا بفرح. انا عندي معرفة عايزها تتحول لحكمة عشان لقبول تأديب المعرفة، عشان لما ربنا يأدبني أبقى فرحان، أبقى فاهم ربنا بيأدبني ليه. لقبول تأديب المعرفة. والعدل والحق والاستقامة. العدل يعني السلوك بالاستقامة، سلوك بالبر. الحق إن أنا أخذ قرارات تتفق مع فكرة ربنا، أو ده الحق، لأن الحق هو الله. الحق يعني أميز الصح من الغلط، أو ده الحق. فالحكمة هتخليني أسلك باستقامة، الحكمة هتخليني أخد قرارات صحيحة، أعرف أميز الأمور، الحكمة هتديني استقامة استقامة يعني الكمال الأدبي، يعني الكمال الأخلاقي، أهدوت غاية السفر. أقدر ألخصها تاني عشان تبقى الفكرة واضحة في ذهننا، إنه سليمان بيقول إن أنا عندي معلومات، معلومات دي صحيحة جدا، معلومات مصدرها ربنا، عايز المعلومات دي تتحول لسلوك، عايز المعلومات اللي عندي دي أمشي بيها. ليه؟ علشان تخليني أقبل تأديب ربنا وأتصرف صح، سواء كان في حياتي الخاصة أو سواء كان في حكمي على الأمور. يبقى أمثال سليمان إيه الغاية منها؟ لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. الكلام اللي انت هتكتبه لنا يا سليمان سفر الامثال دوت، الكلام ده لمين؟ يقول في الآية 4: لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا. يبقى الكلام اللي انا هكتبه في سفر الامثال دوت سليمان بيقول ليه؟ لتعطي الجهال ذكاء. الكلام ده يخلي الجاهل ذكي. كلمة الجاهل في العبري يعني معناها الإنسان الغبي، الإنسان عديم الخبرة. هتخلي الغبي عديم الخبرة ذكي. الذكاء الكلمة هنا في العبري القدرة على الاكتشاف، أدي الذكاء. يبقى عندي قدرة على اكتشاف الناس واكتشاف الحقائق. فالكلام اللي هيقوله لنا سليمان في سفر الأمثال يخلي الغبي ذكي، يخلي الإنسان عديم الخبرة يبقى عنده قدرة على الاكتشاف، يفهم الأمور. أيضا الكلام اللي أنا هقوله إيه الغاية منه؟ لتعطي الجهال ذكاء والشاب، كلام دوت للشبان، يديهم معرفة وتدبرا. معرفة يعني علم صح، لأنه الشاب هنشوف دلوقتي حواليه معرفة كتيرة في العالم، لا أنا هقوله المعرفة الصح. الشاب معرفة وتدبرا، يبتدي يطبق صح، يبتدي يفكر صح، ياخد قرار صح، يدبر أموره بشكل صحيح، يقود سفينة حياته في الاتجاه الصح. يبقى غلط كلامه للجهال وللشبان. للجهال هتديله حكمة والشاب هتخليه يتصرف صح. لذلك البعض سمى سفر الأمثال سفر الشباب نسبة لهذه الآية. السفر دوت هيعلم الشاب أنه يتدبر أمره. الشاب معرفة وتدبراً، يدبر أمره يعني يميز الحاجة الصح والحاجة الغلط، الحاجة الغالية من الحاجة الرخيصة. هتخليه يقود سفينة حياته ربان تدبرا، يدبر حياته، يقود حياته في الاتجاه الصح. يبقى غاية السفر بيكلم مين في السفر دوت؟ طيب عشان نستفيد من هذا السفر في شرطين، عشان نستفيد من هذا السفر في شرطين. الشرط الأول الآية 5 و6، الشرط الثاني الآية 7. أولا الشرط الأول عشان نستفيد من كلمات هذا السفر، نمرة 1: يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. قبل ما أشرح الآية، السفر زي ما هو قال في الآية 4 لتعطي الجهال ذكاء، يعني بيخاطب بيه الجاهل اللي ما عندوش خبرة، هو أيضا يسمعها الحكيم. يبقى سفر الأمثال للجاهل أيضا وللحكيم. بس مين الحكيم؟ الحكيم يسمعها، الحكيم اللي يرضى يسمع فيزداد علما، الحكيم الإنسان اللي شاعر أنه باستمرار محتاج يتعلم. وانت ممكن تروح لواحد لك لا احنا فاهمين، لا ده حكم على نفسه انه مش حكيم. لكن مين يرضى يسمع؟ مين يقبل انه يتعلم؟ الحكيم. فلما الحكيم يسمع يزداد حكمة، يزداد معرفة، يزداد فطنة. يبقى الكل أحبة محتاج أن يتعلم، الجاهل يتعلم علشان يقتني الذكاء بتعبير سفر الأمثال، والحكيم يتعلم لأنه إن كان حكيم حيقبل أن يتعلم. لما تيجي تكلم واحد وما يقبلش الكلام ده مش حكيم، لكن الحكيم دائما عايز يسمع، عايز أعرف، أنا شاء أن أنا مش عارف، هذا الحكيم. لكن الحكيم في عينين نفسه ما بيقدرش يسمع، لكن الحكيم الحقيقي يسمع، يسمعها الحكيم ويزداد علما. ياريت أحب تملي يعني وعندنا الشغف إن إحنا باستمرار عايزين نعرف، مهما عرفنا إحنا فعلا بداخلنا جوع. لو وصل الإنسان لا خلاص أنا عرفت، أو ده العجز، أو ده الشيخوخ، أو ده الموت الروحي، أو ده الجهل بتعبير سفر الأمثال بقى. لكن الحكيم عايز أسمع، لسه عايز أتعلم. طب ده لغاية إمتى؟ ده طول الحياة. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا. يبقى علشان نستفيد من كلمات هذا السفر مطلوب انه ايه؟ انه حتى لو انا عندي حكمة انا شاعر ان انا لسه محتاج اتعلم، فانا رايح لسفر الامثال بجوع للمعرفة، بجوع للتعليم. لما اروح للسفر بالروح ده بالروح ديت هستفيد من السفر. طب الآية 6 يقول لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم. لفهم المثل، فهمنا كلمة مثل يعني كلمات صغيرة فيها خبرة حياة تغني عن محاضرات طويلة. مثل لفهم المثل واللغز، عشان نفهم الأمثال اللي هنا، واللغز يعني هنلاقي فيه عبارات فيها مجازي، كلام مجازي، يعني عشان أفهم الكلام دوت، عشان أفهم أقوال الحكماء وغوامضهم. الحكاية محتاجة إيه؟ محتاجة تعب. تملي الحاجة القيمة ما تبقاش على السطح. الحاجة القيمة، الحاجة الغالية تملي مخفية. البترول مخفي في أعماق الأرض، الذهب مخفي، مناجم ذهب اللآلئ في أعماق البحر. أيضا أقوال الله، أقوال الحكمة. عايز واحد يتعب، عايز واحد يغوص، عايز واحد يصبر في الدراسة. يبقى اللي عايز يستفيد من هذا السفر لازم تبقى عنده مصبرة، إنه يحاول يفهم. لفهم المثل واللغز محتاج اجتهاد من الواحد. أقوال الحكماء وغوامضهم، تملي الحكمة في بدايتها الكلام يبان إنه هو غامض، لكن لما الواحد يتعب. الرايم قال معلمنا بولس الرسول لتيموثاوس اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخص. دي عايزه اجتهاد منك يا تيموثاوس، عايزه تعب، عايزه انك تحاول تفهم، تتعب في الفهم. يبقى الشرط الاول يا احبه عشان نستفيد من كلمات سفر الامثال نمره واحد، لو انا جاهل انا رايح اتعلم. طب لو انا عندي معرفه، لا انا في اعماق نفسي شعر ان انا عايز لسه مش عارف حاجه، انا عايز اعرف. فاروح للسفر بشغف، برغبه في المعرفه، رغبه في اقتناء الحكمه، رغبه في الفهم. لكن لو روحت اسمع بشيء من الترفع مش هستفيد حاجه. يسمعها الحكيم فيزداد علما. طيب علشان استفيد ايضا من هذا الكلام، لما اسمع عايز اتعب في ان انا احاول افهم الكلام. يعني انا المقدمه للاول 7 آيات دول انا قعدت يومين اقعد اقرا فيهم بصدق، يعني مش هي كلمات مفهومه بس ايه عايز يقول ايه سليمان؟ عايز يقول ايه فعلا؟ ال7 آيات دول فيهم محور السفر وبيخاطب مين وازاي تفهم السفر. فالحكايه محتاجه يعني مش الواحد يقرا الكلمه طياري، يقرأ كلمة ويفكر ويقرأ ويفكر ويسيبها شوية ويرجع لها تاني ويقرأ ويفكر ويصلي. لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم. عمرنا ما هنلاقي الحكمة حبايب على السطح كده، يعني واحنا ماشيين كده نلاقيها في الطريق. ده كان الذهب الفاني، محتاج ان الواحد يغوص يغوص مكان لا تبصره عين باشق. لو تفتكروا لما اتكلم ايوب عن الحكمة الباشق ده اللي هو يعني الصقر يعني مكان مخفي. تصور لو تفتكروا اللي فاكر لما درسنا سفر ايوب لما كان بيتكلم عن الحكمة صور زي انسان بيغوص في اعماق الارض عشان يجيب لآلة عشان يجيب ذهب عشان يجيب فضة فينزل في أعماق أماكن ما فيش عين إنسان شفتها ففي تعب. فما نظنش أحب أن الحكمة كده هتيجي يعني طياري كده وإحنا في مشوار الحياة. لا يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم. ده الشرط الأول عشان نستفيد من السفر نروح بروح التلمذة وبروح الاجتهاد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين علشان نستفيد من الحكمة اللي موجودة في السفر يقول في الآية 7 مخافة الرب رأس الحكمة. احنا قلنا ان احنا عايزين نقتني حكمة. ايه هي الحكمة؟ ان احنا عندنا معرفة وعايزين المعرفة دي تتحول الى سلوك تتحول لمنهج حياة نسلك بيها. رأس المعرفة ايه؟ مخافة ربنا. يبقى المعرفة اللي تخلو من مخافة الله ليست معرفة. المعرفة اللي تجنب الله جانبا ليست معرفة. يبقى اللي دخل تقرأ سفر الأمثال اعرف انه معرفة خارج دايرة ربنا معرفة لا تعطي الله مكانته ومهبته كقدوس هي ليست معرفة. مخافة الرب رأس المعرفة قمة المعرفة المعرفة الحقيقية اللي مبنية على خوف ربنا. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان يقتني معرفة خارج دايرة الله معرفة خارج دايرة ربنا ده خارج مخافة ربنا خارج الإحساس بالمهابة في حضرة الله. المعرفة اللي بتجنب الله جانبا حاجة من الاثنين أو الاثنين معا. نمرة واحد تعطي كبرياء للإنسان. المعرفة اللي جنبت ربنا أنا طلعت على القمر ها الراجل الروسي فبحثت عن الله فلم أجده يعني وصلوا للقمر فكر يعني أنه جاب الآخر يعني معرفة جنبت ربنا خرجت ربنا متتش ربنا المهابة والقداسة اللائقة به فكانت النتيجة أصابت الإنسان بالكبرية. نمرة اتنين المعرفة اللي تجنب الله معرفة تدمر معرفة تدمر. أي معرفة يعرفها الإنسان خارج الإحساس بالحضرة الإلهية تجيب دمار. لذلك ما نستغربش أحب كل الأفكار العلمية كل الاختراعات فيها شقين شق إيجابي وشق سلبي. طب إمتى المعرفة دي بتبقى إيجابية إمتى سلبية؟ لما تكون داخل دايرة مخافة ربنا. طب لو خدنا المعرفة دي خارج مخافة الله تجيب دمار. لذلك بيقول لنا قبل ما تدخل سفر الأمثال وتدرسه اعرف إنه مخافة ربنا رأس الحكمة قمة الحكمة منتهى الحكمة أو رأس المعرفة أيضا. لأنه زي ما فهمنا بقى أنه الحكمة والمعرفة عرفنا العلاقة ما بينهم معرفة تتحول لسلوك هذه الحكمة. فهنسمع الاثنين مخافة الرب رأس المعرفة ورأس الحكمة مخافة الرب. يبقى أي معرفة مش 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 هنجنب فيها ربنا. لذلك معلمنا بولس الرسول لما اتكلم على الناس الأشرار قال بينما هم يزعمون أنهم حكماء هم فعلا هم حكمة في العلم عرفوا اختراعات لكن خارج دائرة ربنا. فبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا ايه؟ صاروا هلاء. دي لما المعرفة تبقى خارج دائرة مهابة الله مخافة الرب رأس المعرفة. قلت لكم السفر ده بيخاطب بيه الشبان لتعطي الجهال ذكاء والشباب معرفة وتدبرا. الشاب نمرة واحد في العموم بيبقى عنده شغف لمعرفة كل ما هو جديد، طبيعة سن الشبان كده. عشان كده في الروحيات لما بيقول لي يجدد كالنسر شبابك، في الروحيات ممكن السن يتقدم لكن الروح روح شباب. في ايه؟ في الرغبة في زيادة المعرفة وزيادة الفهم، ان يأتي امام الله كل يوم كتلميذ، انه راغب غير رايح ما لسه عايز اعرف، لسه مش عارف حاجة. هي دي روح الشباب مهما بقى السن تقدم. فتملي معروف سن الشبان يبقى راغب في تعلم كل ما هو جديد. لذلك يعني في كل مجالات الحياة يعني نبقى ماشيين على سيستم معين، يجي يروحوا مثلا يعني زمان مثلا كانوا ايه الديزاين ده كان يبقى بال 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 بالورق والقلم وكالكوليتر وبتاع. في اخر الثمانينات، في اخر الثمانينات بدأوا بقى يعملوا ايه برامج للديزاين. الصغيرين بقوا متقبلينها يعني، لو كنا نقعد نحسب ومش عارف ايه شويه داتا تحطه مع الكمبيوتر يجيب لك مقاس مثلا العمود، مقاس الاساس، ما فيش حاجه. الناس الكبار كانوا رافضين القصة ديت، مفيش رغبة انه يتعلم البرمجة ديت، احنا طريقتنا كده وماشيين بالنظام دوت. ونفس الشيء يعني شوف كل بقى التكنولوجيا الحديثة، تملي الشبان هم اللي عندهم كبير كم بقولي بس انا عايز كذا وكذا، ده لو رضي يعني يستخدم الحاجة. فمعروف تملي ان سن الشبان هو سن الراغب في المعرفة. فهنا بيحط السياج اللي يحمي الشاب. الشاب تعطيه معرفة وتدبرا. أي معرفة هتسمع أفكار. أفكار العالم النهاردة مليان أفكار، أصفر فلسفة وآراء وكلام ملحدين بحر. الشاب طالع هيقابله بيقول له يا ابني حط في ذهنك إن المعرفة الحقيقية اللي مبنية على مخافة ربنا. لو معرفة أخرجت مخافة الله خارجا ده جهل مش معرفة. مخافة الرب رأس المعرفة. وفعلا يا حبايب لما تشوفوا يعني جات فترة بقراية أفكار الملحدين والردود عليها، عارفين جوهر الموضوع يا حبايب؟ مش معرفة، فلسفة كلام، فلسفة كلام. يعني صدقونا حبايب الملحدين مش معرفة لكن تلاعب بالألفاظ. مش معرفة، تلاعب طبعا، والتلاعب بالألفاظ شوية الفلسفة. فلذلك كنت كل ما أقرأ عن اللي هم يعني تخصصوا في الرد عليهم كلام فلسفي، طبعا مبروكين من ربنا اللي نهجوا النهج ده عشان الأخذ الحكماء بمكرهم عشان يردوا عليهم، بس مش علم بقدر ما هو بقول لكم يعني قصص كتيرة. يعني الواحد بقول لكم يعني أنا ماليش قوي في الفلسفة يعني فلسفة الكلام، بس كلها تلاعب بالألفاظ. يعني مواقف كتيرة مش مجال سرديها. فبيقول للشاب المعرفة الحقيقية هي اللي ما تخرجش مخافة الله من الدائرة بتاعتك. مخافة الرب رأس المعرفة، المعرفة الحقيقية. خارج ربنا ما فيش معرفة حقيقية، زي ما قلت لكم في تلاعب بالألفاظ. فلذلك أفكار كثيرة تبدو أنها براقة. لا حبيبي، حط المبدأ وإحنا داخلين على سفر الأمثال أنه أساس المعرفة، رأس المعرفة، مهابة الله وقداسة الله وتوقير ربنا وإجلال الله. خارج الدائرة دي مش معرفة. بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا وهلاء. أما الجاهلون، بقية الآية 7، فيحتقرون الحكمة والأدب. الجاهل بقى يحتقر. يعني إيه بيحتقر الحكمة؟ يعتمد على نفسه، إحنا بنفهم، مش محتاجين نتعلم، إحنا نفهم كل حاجة، إحنا خبرة. هذا الجاهل. أما الجاهلون، مين الجاهل ده؟ اللي بيحتقر الحكمة، اللي بيكتفي بحكمة نفسه، اللي بيكتفي بذاته، اللي ما عندوش رغبة في التعلم، اللي ما عندوش روح التلمذة، اللي ممكن يستقل بمعرفة خارج دائرة ربنا ويظن أنه بيقتني معرفة، هذا الجاهل. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. مخافة الرب رأس المعرفة. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. نقدر نقول أحب أن طرق التعليم ثلاثة، طرق التعليم ثلاثة. نمرة واحد إن البني آدم يمشي في فكره ويغلط ويتعلم من أخطائه، بس دي أمر طريقة بيدفع فيها تمن مر. طب الطريقة التانية في التعليم إن أنا أشوف أخطاء الآخرين وأتعلم منها، دي خسائرها أقل. الطريقة الأسمى في التعليم إن أنا أتعلم من كلمة الله، مخافة الرب رأس المعرفة. خلاص أدام ربنا قال الحاجة دي صح يبقى صح، مش محتاج أجرب واتلسع بالنار عشان أعرف إن هي غلط، لا أنا كلام ربنا. في واحد يوم بقول لكم لا لازم أجرب ويتلسع. الابن الضال شعر إن بيت أبوه كتمة، حبيبي هنا سلامك، هنا خيرك، هنا حريتك، هنا مجد. لا 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 بروح جرب. لما تلسع رجع ماشي. واحد تاني يقول لك بص الابن الضال حصل له ايه، لا عم انا مش هعمل كده ماشي. واحد تاني بقى مش محتاج يشوف الابن الضال ولا مش محتاج ان هو يكون ضال، يقول لك ادم ربنا قال كده. ادي بقى اسمى طرق التعليم، اهو ده اللي بيتعلم على اساس مخافة الله، اهي دي اللي معنى الاية مخافة الرب رأس المعرفة. انا مش محتاج اجرب، انا مش محتاج ابص للناس، انا ادم ربنا قال يبقى ده الكلام الصح. أسمى وأرقى طريقة للتعليم للمعرفة لاقتناء الحكمة مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. دي الآيات من 1-7 غاية السفر اقتناء الحكمة. ابتدي بقى سليمان حيدينا مجموعة دروس أجزاء بقى، مش أقوال، أمثال. قلنا من 1-9 اللي هي كلها أجزاء كده، بعد كده بقى هنلاقي مثل كل آية أو آيتين مثل 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 مثل. فالدرس الأول اللي حيدونا سليمان الآية 8-9 نصائح الوالدين، أول درس بتديه لنا الحكمة. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. هنا ابني يعني الحكمة كل من يتتلمذ ليها، كل من يسمع ليها هو ابن الحكمة. فالحكمة بتخاطبه كابن كتلميذ، أو سليمان كمعلم لينا، إنسان طلب الحكمة وربنا اداله أحكم بين البشر. لم يفوق في البشر حكمة إلا حينما تجسدت الحكمة في ملء الزمان، لكن غير كده أحكم بني البشر. فلما بنسمع لسليمان تلامذة لسليمان، فسليمان بيخاطبنا كأبناء. أول نصيحة والدرس بتدولنا الحكمة، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. نسمع نصايح الأب والأم. نمرة واحدة حبايب، طاعتهم مقترنة بمخافة الله. اللي يخاف ربنا يطاع أبوه وأمه، وطاعة بابا وماما بتولد في القلب مخافة لله. فكر ربنا حبايب، كجحش الفرى يولد الإنسان، الإنسان مولود عاصي. جحش الفرى اللي هو الحمار الوحشي، يعني الحمار الوحشي ده لا يمكن يتحط عليه نير، لا يمكن حد يركبه، ما يقبلش أنه يمتطى، ما يقبلش أنه يخضع لحد. كجحش الورى يولد الإنسان، البني آدم مولود كده، مولود عاصي، من البطن دعيت عاصيا، فمش هخضع لربنا، مش هخضع ربنا خالص. فالأول ربنا يحط لي سلطة منظورة، أول سلطة أحتكم إليها في حياتي بابا وماما في البيت، لسه مولود في البيت. فخضوعي لبابا وماما، خضوعي للسلطة المنظورة اللي بتبتدي بابا وماما في البيت، هو ده اللي هيخليني اخضع للسلطه غير المنظوره، سلطه ربنا. فلذلك طاعتهم مقترنه بمخافه الله. طبعا طاعه في الرب، ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. ممكن يكون اب وام اشرار، لا يعني طبعا داخل دايره، اذا كان احنا كله بنتكلم على انه راس المعرفه، مخافة ربنا رأس المعرفة طبعا داخل دائرة الله بالتأكيد. فنمرة واحد، تقوى الإنسان مقترنة بطاعة الأب والأم. لذلك مفيش تقوى حقيقية في التمرد على البيت. بس برضه حبايب معلش برضه لأنه اللي بيسمعوا مختلفين النوعيات والأجناس أو يعني الظروف. لا كله داخل دائرة المسيح ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده ربنا يسوع بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. الإنسان متربي على طاعة أبوه وأمه. طب لما قبل الإيمان بالمسيح وأبوه وأمه ما قبلوش الإيمان أو أبوه أو أمه أيا منهما فهيتحط الإنسان في نزاع. التقوى هي الخضوع للبيت وما فيش تقوى خارج الخضوع للأب والأم. قاعدة حبايب قاعدة. ما فيش إنسان تمرد على أبوه وأمه بإنسان تقي. طب ما هنا هيتحط الإنسان المؤمن في محك. طب أنا طوع بابا وماما ما دي أساسيات التقوى. طب إذا كان بابا وماما قبلش الإيمان أو ماما فجي المسيح بقى حط الفاصل هنا. من أحب أبا أو أما أكثر عشان بقى إيه يبقى ده الفاصل طاعة بابا وماما في الرب. لو ما كانش المسيح قال الآية دي كنت هبقى في نزاع. لو ليه أب غير مؤمن غير تقي. فإحنا كله بنتكلم في دائرة الرب. فمفيش تقوى في التمرد على البيت. لذلك دائما بنعتبر أنه مباركة بابا وماما الأمر جزء من مباركة الله للأمر دوت أيا كان في دائرة الرب. برضه عشان إيه أنا عايز أقولها بعد كل كلمة. لذلك هي أول وصية بوعد. أول وصية اسمها الوصية العشر. عشان كده لو جيتوا للحق يعني بمناسبة الوصية العشر يعني يقول لك أول أربع وصايا لربنا وآخر ست وصايا للناس. لا في الحقيقة المقولة دي مش دقيقة أوي. أول خمس وصايا لربنا. أنا الرب إلهك ولا يكن لك إله أخرى معي. ما تنطقش باسم الرب إلهك باطل. أذكر يوم ربنا. نحط جنبيهم اكرم أباك وأمك. لأنه دينا فهمنا حبايب الطاعة لبابا وماما هي اللي هتولد الطاعة على الله. أول وصية بوعد. الأربع وصايا اللي قبل كده ربنا ما اداش وعد فيهم. أنا الرب إلهك لك آلهة أخرى أمامي. ما قالش لو عملت كده هتاخد إيه. لما قال لي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا ما قالش لو عملت كده هتاخد إيه. لما قال لي أذكر يوم الرب لتقدسه ما قالش لو خدت كده. لكن لما قال لي اكرم أباك وأمك قال لي لو عملت كده هتاخد إيه. هتطول أيام. فهي أول وصية أعطيت للإنسان في وعد بمكافأة لتنفيذها. شوفوا أهمية الوصية ديت. لأنه الطاعة للأب والأم من التقوى لله من مخافة لله. لأن هم اللي هيعلموني أخضع لربنا بمجرد خضوعي إن نقبل إن ذاتي تتكسر. شوفوا الحكيم أول درس حبايب. أول درس بيدهن الحكيم اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. طبعا تأديب أبويا ليه؟ لأنه الأب له سلطان إنه يؤدب. الأم بتقول الشريعة بتقول الوصية بتقول النصيحة بتقول فكر ربنا. لكن اللي له التأديب في البيت هو الأب. هذا تدبير ربنا للأسرة. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. لذلك حبايب خطية الأيام الأخيرة إيه؟ يكون الأولاد غير طائعين لوالديهم. اللي ما يفهمش يعني يظن أن يعني حاجة اجتماعية يعني نوع من التمرد في البيوت. لا دي تمرد على الله. دي تمرد على ربنا. لذلك بقت من علامة الأيام الأخيرة أن الأولاد يكونوا غير طائعين لوالديهم. لأنه بالتبعية بالتبعية أخطأ الغرب. أخطأ الغرب لما نزع السلطان عن الأب والأم وبيجنوا النتيجة. وللأسف إحنا للأسف. بس هي الفرق بيتراوح ما بين 30 سنة و40 سنة. بيتراوح ما بين 30 سنة و40 سنة. النهاردة احنا ماشيين في نفس السكة. بس النهاردة مفكرين بر قال لك احنا غلطنا ان كسرنا سلطان الاب والام سلطان المدرسين في المدرسة. شوفوا الشيطان يا حبايب. شوفوا خطة ابليس عملها في امريكا في الستينات. الحاجات دي عملوها في امريكا في الستينات. النهاردة بدوا يدركوا ان هم دمروا المجتمع لما افقدوا الاب والام سلطانهم في البيت. الولد يتصل مش عارف 909 ولا معرفش رقم كام بيتصلوا بيه عشان يجيب البوليس لابو امه. ونفس الامر في المدرسه. النهارده بيجنوا الصبر. احنا طبعا غش ماشيين وراهم. لذلك العظيم بيلي جراهام. بيلي جراهام ده واعظ طبعا دلوقتي تقريبا 80 سنة أو أكتر، بس رجل يعني عظيم خالص أمريكي، قال إن حان الوقت إنه الأمة كلها نعترف لله إن إحنا أخطأنا. ونزل مقالة كانت لطيفة خالص، يعني زي مفكر حلو، هو إنجيلي يعني رجل رائع خالص، إن إحنا أخطأنا لما نمر واحد نزعنا سلطان الأب والأم، نزعنا سلطان كل سلطة، تمرد على السلطات. هذه روح الأيام الأخيرة حبايب. ليه يعني؟ هي ايه الفكرة؟ هادينا فهمنا الفكرة، فكرة ان دي هي اللي هتولد الخضوع لله. لكن لما الولد من صغره بيطبعش حد، ملوش كبير، تيجي تقول له ربنا ادي المجتمع بر. طبعا انا مش بقول كل اللي بره يعني، بس ادي حصيلة. اسمع يا ابن تأديب ابيك ولا ترفض شريعة امك. تقول لي بقى التمادم، ما احنا بقول لكم لا، لو كنا قلنا الكلام ده مثلا في السبعينات والثمانينات كان ايه ده، وقت الناس مش متحضره. النهارده بيبنوا، لما بدوا يبنوا الثمر فهموا بقى. ادي المعرفه حبايب اللي خارج دايره مخافه الله، او ده اللي العالم بيجني الثمر، وشيء طبيعي علشان يذهب للنهايه المحتومه بتاعته. بشوفوا بقى، شوفوا الفطن بقى الكلمه الله وغيره كتير حبايب، غيره كتير. يعني الواحد ما ياخد خطوه بقى كل مبادئ بقى الحكيم بقى هنا، بقى الحكيم هنا. ايه الاطفال من ابتدائي نعلمهم الجنس؟ ما عادي النهارده، واحنا متخلفين ان احنا ما بنعملش كده. ايه عادي الشذوذ ده شيء طبيعي، ده مولود كده، وايه ذنبه؟ ولازم شوفوا كله حبايب، كله تمرد على سلطان الله. يا عيني بقى ابن ادم يقول لك ما ده التمدين، ما دي الحضاره، ما دي حبيبي. ما ارجع بقى، ارجع يا سلام على الايه حبايب، مخافه الرب راس المعرفه. يطلع العالم معرفة لما يطلع. لو أنا عايز أبقى حكيم أخدها في ضوء ربنا، في مبادئ ربنا حطها. اللي يخالف مبادئ الله لا لا، ده مش معرفة، ده جهل. بينما هم يزعمون إن معرفة خارج ربنا، قلت لكم أدت لكبرياء وأدت لدمار الإنسان. هذا اللي احنا وصلنا له النهاردة، وده اللي احنا رايحين عليه. كل النظم حبايب، كل النظم اللي ربنا حطها في الطبيعة إبليس بيقاومها. الأب والأم، العلاقة الأسرية، الجنس، وكل الدائرة بتاعته، كل ده شلون بيكسر النهاردة؟ رجالة بيتجوزوا بعضهم، مستوى بيتجوزوا بعضهم، والدولة تعترف بده. تمرد باسم ايه؟ معرفة، تقدم، مدنية. اسمع يا ابن تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. لذلك أحب بقى دور الأباء والأمهات، تروح لأيام وتيجي، لابد ان يتعلموا كلمة الله عشان بيها يهذبوا اولادهم مهما الزمان راح وجه. لذلك بركة كبيرة حبايب لانسان يتربى في بيت تقي، اب تقي وام تقي. عشان كده معلمنا بولس الرسول يوصي الاباء والامهات. حبايب احنا شغلنا في اجتماعيات، وبولس لما ذكرها مش بيتكلم عشان يعني الاسرة كده يبقى ليها شكل حلو، لا، ده حات التقوى. ربوهم بتأديب الرب وأنذاره، بيوصي الأب والأم بكده. وطوق تيموساوس، قال له طباقة تيموساوس، إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. عرفناها منين تيموساوس في الطفولية؟ من ماما. الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك أفنيك، لكن موقن أنه فيك أنت أيضا. بصوا جمال، جمال الخضوع للأب والأم، الآية 9، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. جمالك طبعا، إكليل ده جمال، هذا يحط إكليل على رأسه حاجة جميلة، واحد يحط قلادة في عنقه، كردان كده، تعرفوا الكردان؟ شفتوش انت الحاجات دي؟ تيتا كده كان يبقى عندها كردان، حركة تلبسها تحطها في صدرها تلاقيها واخدة كل صدرها كده بتاع دهب كده، قلائد لعنقك. فبقى الجمال الروحي، الجمال، التاج اللي زين الراس. طب ايش معنى الرقبة حبايب؟ لانه رفض الطاعة، ربنا لما بيوبخ اسرائيل قال ايه؟ شعب صلب الرقبة، رقبة من الصلب، يعني ما ايه؟ ما تطيش، ما تخنعش. طب انت جمال عنقك ايه؟ يخضع لبابا وماما، لانهما اكليل نعمة لرأسك، تاج على راسك وقلائد لعنقك. جمالك يا شاب ايا كان بقى. طبعا زي ما قلت لكم الشوبان دلوقتي سنه 40 سنه، فده اكليل على الراس وقلاده في العنق. جمال الانسان في 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 في, في خضوعه في طاعته للاب والام، دي زينه النفس. زينه النفس لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر والتحلي بالثياب والذهب، امال ايه الزينه؟ ان انا خاضع لتاديب ابويا ولشريعه امي، او ده الاكليل اللي على راسي ودي القلاده اللي في عنقي، او ده جمال الانسان في عينينا ربنا، اهو ده اللي هيجمل الانسان بالفضائل. لان فهمنا بقى حبايب لما يخضع لبابا وماما هيخضع لربنا بعد كده. ده الدرس الاول اللي بتدولنا الحكمة، الخضوع وقبول نصائح الاب والام الايه 8 و9. الدرس الثاني اللي بتعلمهولنا الحكمة من الايه 10 لغايه 19، بتحذرنا من اصدقاء السوء. يا حبايب مش عارف، ربنا حلو يا حبايب، يعني الفكر الالهي رائع، وحلو ان الانسان يتتلمذ لفكر ربنا. بصوا الدرس الاول، يعني احنا بنتعلمه من واحنا اطفال، لكن بصوا العمق اللي في فكر الله من الندى وصيه اسمها اكرم اباك وامك. بص بقى العمق الثاني من تجنب المعاشرات الردية. بص يقول في الآية 10، يا ابني، الحكيم بيتكلم لكل من يريد أن يتتلمز للحكمة الإلهية، إن تملقك الخطاة فلا ترضى. كلمة تملقك يعني أغروك، أغوك، إغراء وغواية. حكيم عنده خبرة الحياة، تلقوا الخبرة دي، الواحد اتلسع من النار وتعلم، الواحد شاف غيره اتلسع وتعلم، يا الواحد من البداية اختصر على نفسه الطريق وتعلم من الله، يكون الجميع متعلمين من الله. فجيب الخبرة. يا ابني ان تملقك الخطاة، احذر اصدقاء السوء. سلاحهم التملق، الاغراء، الخداع، المكر، الغش، التزييف، تزيين الامور، اظهار الامور على غير حقيقتها. بدأ الأستاذ الأول إبليس، بدأ مع مين؟ مع أمنا في جنة عدن. أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. إيه عمل إيه الشيطان؟ هو دي تملق، أغرى، أغوى، أظهر حاجة بخلاف الحقيقة. كل شجر الجنة حبايب، كله يقروا الكتاب، كل شجر الجنة بهجة وشهي كله. لا، هو بقى عرف يظهر بخلاف الحقيقة. ما هو الحقيقة انه كله بهجة، كله شهي. لا، هو خلى ديت فيها بريق خاص. فرأت المرأة الشجرة انها شهية وبهجة. ده التملق. حاولت امرأة فتفار تتملق يوسف باسم نشوة كاذبة، باسم بهجة كاذبة، لكن يوسف كان فطن. يا ابني ان تملقك الخطاة فلا ترضى. سيمون الساحر حاول يتملق معلمنا القديس بطرس، جاب له شوية فضة وذهب قال له خد دول واعطياني انا ايضا، لانه كان بطرس ويوحنا هذه الموهبة، حتى كل من قضى عليه يدي هل عليه الروح القدس. قال له لتكون فضتك معك للهلاك. جاي يا حبايب، جاي يغري القديس بطرس اللي كانت تبص حتى تحت رجليه، جاي يغري بشويه فضه وذهب. فدي طريقه الشيطان. يا ابني ان تملكك الخطا فلا ترضى. الشرير دائما متحمس انه يخدع الاخرين. الشرير دائما تلاقي عنده الحماس ده. الانسان الخاطي يجي عيل مغلوب من السجاير مثلا، يجي الولد كده يقول ده خليك راجل، والعيني الولد الصغير يسمع الكلام. الولد الصغير ممكن يكون عنده 20 سنة و 24 سنة و 25 سنة و 30 سنة، وده بقى غير السجاير حاجات كتيرة، يعني بإيه يزينها للواحد. يبقى هو مغلوب من الحاجة دي وعايز يجيب الآخرين. فنكون حذرين يا أحبة من الرقة الكاذبة بتاعة الخطاة. يا ابني انت ملكك الخطاه فلا ترضى. طب نقدر؟ نقدر. فلا ترضى يعني الموضوع خاضع ليه؟ لارادتك. حتى ابليس ملهوش سلطان على اراده الانسان. خدوا بالكم حبايب، ملهوش سلطان على الاراده، هو كل اللي يعمله ان يراقب. واحد قال لي تملقني بفكره، او هو نفسه رمى فكره شريره في ذهني، ملوش سلطان على ارادتي خالص، بس يقعد يراقب. لو بديت انا، هو مش شايف اللي جوه حبايب، شلون مش شايف اللي انا بفكر فيه؟ ممكن هو يرمي فكره هو اللي راميها، اوكي، لكن انا ايه ردي مردودي على الفكره؟ هو مش شايف، هو بس بيراقب تصرفاتي الخارجيه. بدا يلاقي في اي تصرف في ميل يروح هو مزود بقى الايه؟ الاغراء. لذلك اول ما يبتدي الواحد يعني بقول لكم اللي جوه الشيطان مش شايفه حبايب عشان تعرفوا، لان انا لا نجهل افكاره، هو بس بيلعب من بره، رمى الفكره او بعت الاغراء بشكل او باخر. اول ما يلاقي بدا يبقى في تحرك باي شكل خارجي، هو ما بيشوفش غير كده، اي تحرك خارجي في تجاوب مع الحاجه الاغراء ديت، يروح بقى مكثف بقى الضغط، مكثف الضغط، مكثف الضغط، مكثف الضغط، لكن يظل الموضوع إرادة واحد يرفض. يا ابني انت ملكك الخطا فلا ترضى. المشكلة بقى في ايه؟ في لا ديت. يجي الشرير يتملقني. كلمة لا دي انا مش عايز، ليه؟ انا مش عايز، يعني انا عايز اكون مقبول من الاخرين. فانا لما هقول لهم لا، يبقى انا كده بفرز نفسي، انا بفصل نفسي. ده بقى الصليب اللي موضوع علينا. ان مرات كتير احنا مش 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 قادرين، احنا مش عايزين ننفصل. طب ما انا لو قلت لا انا مش هبقى معاهم، هنا المشكله. لذلك لازم اخرجوا من وسطهم واعتزلوا فاقبلكم يقول الرب. اول سفر في الكتاب المقدس بدا بالفصل، اخر سفر في الكتاب المقدس بدا بالفصل. تكوين 1 فصل الله بين النور والظلمه. رؤيا 22 من يتنجس فليتنجس بعد، من يتقدس فليتقدس بعد. فصل. فالكتاب المقدس كله إن أقول لا، أفصل. يا ابني تملكك الخطاة فلا ترضى. إيه يتملكك؟ يعملوا إيه؟ الآية 11 إن قالوا هلم معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا. يجوا الأشرار للشاب، زي ما قلنا بيخاطب سفر الشباب ده، بيخاطب الشبان، علشان يدفعوا لقتل انسان بريء. ان قالوا هلم معنا لنكمل للدم، تعالى نستخبى عشان نقتل، لنختفي للبريء باطلا. طيب انت عندك الرغبه الشريره دي، ما تسع فيها بذاتك. لا، هو حابب يجيب الاخرين معاه. ان قالوا هلم معنا، طب ما تروح انتوا لوحدكم اسبوعين لحالي. يعني هم حابين ايه؟ حابين يجذبوا الاخرين بالحبال بتاعتهم. ان قالوا هلم معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا. تعالى نروح نقتل واحد بريء. بصوا قساوه الاشرار في الايه 12، لنبتلعهم احياء كالهاويه وصحاحا كالهابطين في الجب. نبتلعهم احياء، بيوري القسوة اللي الأشرار يعني عايزين يقبلوا فيها للإنسان البريء. لكن في الحقيقة اللي حيمشي ورا مشورتهم حيصيبهم، ده حيبتلعوا أحياء للهوية. اللي حيمشي في سكة الخطاة دي مصيره في الآخر الدينونة. لكن هم عايزين يغروا الشاب دوت إن يروح في السكة بتاعتهم. يزينوا الحاجة الشر للإنسان في الآية 13، فنجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة. تعالى نكمن للرجل البريء ده، نقتله وناخد الايه؟ ناخد الثروة بتاعته، ونغتني احنا بالثروة. ادي الاغراء، ادي الاغراء اللي بيغري بيه الاشرار الناس الابرار. يا ابني انت ملكك الخطا فلا ترضى. يجي يغري بايه؟ فنجد كل قنية فاخرة، تعالى نقتله وناخد الفلوس اللي وراه واحنا نتغني. نفس الحرب اللي عملها مع سيدنا لكل المجد، اراه جميع ممالك العالم ومجدها، اعطى لك في احسن زمان بس اسكت لي. يبقى فخ الإنسان حبايب هما الحاجتين دول، معشرات رضية والطمع. عشان كده حذرنا الكتاب معشرات رضية في الآية 13، أن تملكك الخطاة فلا ترضى. طب الطمع الذي عبدت الأوثان أهو، فنجد كل كنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة. من مكر الشرير لما يجي يتملق الإنسان يذكر له مكاسب قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية، إنما في النهاية هي مكاسب وقتية، لكن في العموم ما يذكرش النتائج السلبية للشر. نكمن للدم البريء نقتله، فنجد كل قنية. بص احنا هنقتله وحندخل وناخد الفلوس ونتغني ونعيش مبسوطين، طيب ما تكمل بقية القصة. طب ولو اتمسكنا، طب لو دخلنا السجن، لا ما يجيبش الحتة دي. لذلك الناس التربويين قالك انت بتصور مثلا طول الفيلم انسان مثلا سرق وعاش مبسوط واتغنى وعاش بخطايا وتنهي الفيلم اتمسك اتحط في السجن او اتحدم، المشهد ده بياخد ايه؟ بياخد دقائق صغيرة. لكن انت طول الساعة ونص قاعد بتزكي الشر في عينين الانسان. يقولك في الاخر طب ما هو اتعدم الاعدام دوت او السجن ده، خد ايه؟ خد مشهد شط واحد قط واحد اتنسى، لكن الصورة بتاعت الشر الاشرار كده. يعني عشان كده الشيطان شاطر في الدعاية للبضاعة بتاعته، فيصور لك المكاسب لكن ما بيشيرش خالص لل، وزي ما بقول لكم بقى لو اشار يعني يشير كده في حاجه كده مثلا، يعني عشان ايه؟ زي ما بيثروا الرماد في العيون، يعني زي ما بيقولوا اسلوب الشيطان. فنجد كل قنيه فاخره نملا بيوتنا غنيمه. بصوا الاشرار علشان يتملقوا الطرق اللي بيتملقوا بيها الانسان، يعني الواحد بيغروا بالغنى بدون ما يشيروا للنتائج السلبيه اللي ممكن تكون نتيجه كده. ايضا من كلام الاشرار عشان يتملقوا التقي في الايه 14، ملقي قرعتك واصطنع يكون لنا جميعا كيس واحد. نلقي قرعه يعني انت تاخد نصيبك. منين انت تاخد نصيبك؟ ومنين يكون لنا جميعا كيس واحد؟ هو انا هاخد نصيبي ولا هنحط النصيب في الكيس كله مع بعضينا؟ إيه لا، هو ما فيش تعارض ولا حاجه، هو ممكن يكون ليه اكتر من معنى. ملقي قرعتك واصطنع، نمره واحد، هات انت الفلوس اللي معاك نروح احنا نعمل بيها الحاجة الغلط دي، وبعد كده احنا هنتجيني وهتاخد انت نصيبك. تلقي قرعتك واصطنع، زي الابن الضال لما خد ميراث ابوه ورايح في وسط الاشرار، قالوا له تعالى القي قرعتك واصطنع، انفق كل ما له بعيش مصرف، تعالى اصرف اللي معاك، وفي الاخر يعني كلنا هنكسب وكلنا هنوزع الميراث على بعضينا. لا، في الحقيقة هم استنزفوا اللي معاه وبعد كده سابوه. فده ممكن يكون معنى، او ممكن يكون معنى تاني ان انت هتكون واحد مننا، فاحنا لما هنرمي قرعه هتاخد انت نصيبك واحنا ناخد نصيبنا، ده المعنى التاني. او المعنى التالت عايز يقولوا له انه حتى لو انت فقدت اللي معاك، الكيس بتاعنا يعتبره كيسك، فلوسنا فلوسك، يعني حتى لو انت خسرت اللي معاك خد مننا. يعني كلها زي عايز يتملق الإنسان علشان يكسبه معاه في السك. تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد. طب نصيحة الحكمة بيقول له في الآية 15، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك من مسالكهم، ما تمشيش معهم، ما تقبلش فكرهم، ما تجادلش معهم في الشر بتاعهم. فاكرين المزمور الاولاني يقول طوبى للرجل نمره واحد الذي لم يسلك في مشوره المنافقين، لانه لو سلك هتيجي نمره اثنين في طريق الخطاه لم يقف. السلوك انه انا قبلت انه هو يعرض عليا وانا بفكر، احنا لسه ما عملناش حاجه، طب ما هكون النتيجه ان انا هاخد الكلام ده بيني وبين نفسي واقعد اخد ودي معاه، يبقى انا وقفت. لما اقف تيجي الخطوه نمره ثلاثه، في مجلس المستاذنين لم يجلس، اروح قاعد. يبقى بالبداية هو قال لي مشورة شريرة وانا قبلت ان انا اسمعها، انا ما اعرفش حاجه. ابن عمر بس كانوا يكلموا وانا قاعد. ما هو ده اللي بيسلك يا ابني، لا تسلك في الطريق معهم، لانه لو سلكت، لو سبت رجلي تمشي هروح واقف. الله طب ده بيقوله، طب يعني الحكايه دي تيجي؟ لا لا بطل الكلام الوحش ده، احنا مش بتوع كده. وبعد شويه تاني رحت نروح جايبها لي. ما انا قبلت ان انا اسمع اصله، قبلت ان انا اسمع. فاجي اروح واقف بقى، الله طب ما تصدق، ما هي فكره ده موضوع يخلص خمس دقايق ونكسب من وراه قد كده. قاعد ايه واقف دوت، بعد كده يروح طب يا جماعه نفذ الموضوع دوت ازاي؟ فالحكيم بيقول له لا يا حبيبي، من الاول ايه يا ابني، لا تسلك في الطريق معهم من البداية يا حبايب، بداية مقبلش ان حد يقول قدامي كلام شر باي شكل بقى من الاشكال. ابونا اصل انا مش عايز اكسفه، ما فيش حاجة ما اكسفه، كسوف تقطع تقفل الباب. ابونا ده كلام يعني هما بيتكلموا عنه، انت شايفني رحت عملت؟ ما هي دي البداية، ما هي دي البداية يا حبايب. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك من مسالكهم. مجرد قبول الفكره، مجرد انه حد يطرح علي الفكره، لا حسب. ليه؟ لانه الايه 16، لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع لسفك الدم. هو في الاول كان بيسلك، بعد كده بقى بيجري. سهل للشيطان يا حبايب انه يجيب رجل البني ادم، مجرد بس ان في الاول اقبل ان انا اسمع اي حاجه. حبايب خدوا ده كلام الحكيم، خدوا ده في اي حاجه، بس مجرد ان انا اقبل ان انا ادي وداني لحد يقول كلام غلط اي شكل من الاشكال، او ده بيسلك دوت، هتكون النتيجه ان هيقف. هقعد بيني وبين نفسي افكر في الكلام، وماله الشيطان ممكن يقعد معانا في الحكايه ديت يوم، شهور، سنين يا حبايب. صدقوني يا حبايب، ممكن يقعد بالسنة يلف الحفل دوت ما بعملش حاجة. حبايب صدقوا الكلام بالسنين بصدق، مجرد الفكرة. وانا اخد ودي فيها ولا او ازاي، وده كلام ما ينفعش ومش ممكن، انا رحت الاخر ايه؟ فتى الحبال، قال عنه الكتاب كده. فلا دي عايزة من الاول صرامة، عايزة من الاول صرامة، رفض ان انا يعني مجرد ان انا اسمع. لان بدت انه بيسلك انتهت بانه بيجري، طريق منحدر يا حبايب زي الكورة، بس يعني سبتها على المنحدر، ما تسألش بقى بعد كده خلاص. في توبة، في كل حاجة، ما مش بنقفل الباب على حد ولا على نفسي، بس طب ليه يا حبايب؟ طب من الاول نسمع كلمة الحكيم، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم. بنطلع من الشغل بنمشي مع بعضين، ولا بنطلع من المدرسة، ولا لا يا عم مش ماشيين المشوار دوت، احنا بنمشي، ما احنا ما فيش يا حبيبي، ما تديش ودانك. الشيطان يا حبايب يعني استاذ في انه يهيئ الفرص، بس يرمي البذر خلاص، يصبر بقى عليها، بقول لكم بالسنين، لغايه يهيئ جو يا حبايب لا يخطر على بال الانسان، ما يخطرش على بال الواحد. والبذره اللي رماها من سنه هتروح منبتها عامله شجره في اليوم دوت. طب ليه؟ خلي كلمه لا ديت. مره كنت عايز اعمل وعظه رجال قالوا لا، فانا عملتها ومش فاكر يعني، ها رجاله اللي بيقولوا لا دول زي الثلاث فتيه في طيب الملك وفي السجود وحاجات كتير، يعني في رجال في الكتاب المقدس قالوا لا، موسى ويوسف، مش عارف عملت الوعظه دي ولا لا يعني، بس يعني الفكره في ذهني يعني. فمن البدايه لا، اقفل الباب، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك من مسالكهم، لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم. ياما امور بدت بسيطه جدا، هزار سلبي، كلام تريقة، انتهت بمصايب بمعنى الكلمة حبايب. بصوا صوت الحكمة في الآية 17 و18 عشان نفهم الآية لازم نقولها مع بعضهم. لأنه باطل تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح، أما هم فيكمنون لدم أنفسهم. يختفون لأنفسهم. الآية 17 سهلة، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. لو أنا عايز أصطاد عصفورة ما جيش قدام العصفورة وراح أخفي الفخ والعصفورة شايفاني، مش هصطاد حاجة، باطل بلا نتيجة، هباء. إنه أجي قدام عينين الطائر اللي له جناحات ويشوفني وأنا بنصب له الفخ، ليه؟ هيشوف الفخ يطير. طب دي مفهومة، بس إيه بقى معنى لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح؟ أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، هم يعني الأشرار بيكمنوا يعني بيستخبوا لدم نفسهم، بيتربصوا عشان يقتلوا نفسهم، يختفون لأنفسهم بيؤذوا نفسهم. طب الآية لوحدها 18 مفهومة، الأشرار اللي بيكمنوا لدم البريء هم في الحقيقة بيؤذوا نفسهم، لأن هم اللي هيتأذوا في الآخر. ف17 لوحدها مفهومة و18 لوحدها مفهومة، بس إيه معنى الآيتين مع بعض؟ معنى الآيتين مع بعض يعني الحكيم بيقول له يا ابني أديني سبق ونصحتك، نمرة واحد ليك أنت، أنا بقول لك يا ابني الأشرار دول بيعملوا لك فخ، خليك واعي الفخ ده هم هيقعوا فيه، ما تمشيش معاهم لألا تقع أنت في الفخ. فأنا فتحت عينيك وريتك إنه ده فخ، خليك حكيم بقى، لأنه لما تتوري الطير فخ يبقى غبي بقى الطير لو وقع فيه. أديني يا ابني وريتك. أو المعنى هو بس ناخده على الأشرار، إن الأشرار أغبية، هم بيعملوا فخ للبريء، هم في الحقيقة ما بيعملوا فخ لنفسهم. فلو كانوا هم فطنين فعلا، لو هم عندهم حكمة، لو هم واعيين ما يأذوش البار، لأنه في الحقيقة الفخ ده بيأذوا بيه نفسه. المعنيين واحد، يعني الحكيم عايز يقول للإنسان يا ابني أنا فهمتك، الناس الأشرار دول هم بيكمنوا للبريء عايزين يقتلوه، هم في الحقيقة بيكمنوا لدم نفسهم، ليه؟ لأن اللي بيزرعوه هيحصدوه، فأنا سبقت وفهمتك أهو، زي بالضبط الطير لما بيشوف الفخ، خليك واعي بقى، أدم شفت الفخ أنت الحق إيه؟ الحق طير. لأنه باطل تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح، أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم. يختم الحكيم الدرس الثاني دوت بالآية 19، هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنية. يقول له اللي عايز ياخد حاجة من الحرام هو في الحقيقة بيأذي نفسه. هكذا طرق كل مولع بالكسب، أي إنسان طمعان في مكسب في غنى بالغش في الآخر هو بيأذي نفسه. دي زي سلاسل هو بيربط بها نفسه، الطمع اللي هو بيطمعه ده دي زي سلسلة يأخذ نفسه مقتنية، يعني بيربط نفسه بالحاجة اللي عايز يقتنيها ديت بطريق الغش. طيب اللي مطلوب ايه؟ اللي مطلوب ان تبقى عندك قناعة يا ابني، علمنا بولس الرسول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ما هو الشرير جاي لك ايه؟ قال لك تعالى نروح نقتل، تعالى نغش، تعالى مش عارف نعمل ايه عشان نتغني. طب ايه اللي يحميني من كده؟ القناعة. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ازاي؟ ان يا ابني ما تخافش، ربنا مش هيسيبك في عوز، لانه قال لا اهملك ولا اتركك. اللي ينجي من كده ان ما تبقاش عندنا محبة المال. أما الذين يريدوا أن يكونوا أغنياء، في ناس هم أغنياء أوكي ماشي، لا في واحد يريد أن يكون غني، فيسقطون في تجربة وفخ. سهل اللي عايز يتغني دوت لما الشيطان يجي يعرض عليه المشهورة الشريرة دي، سهل أنه يتجاب رجليه. فدول طعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. لكن لما تبقى عند الإنسان قناعة، عند الإنسان عدم محبة للمال، ينجو من الفخ دوت. يبقى الحكمة ادتنا درسين النهاردة، الدرس الأول سماع نصيحة الأباء والأمهات، الدرس الثاني نحذر رفقة الأشرار. بنعمة ربنا نكمل بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.